أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: حكم شهادات الاستثمار وشهادة الملايين، ويقول نفس السائل: هل يقول المصلي نويت أصلي العصر؟ إذن عندنا سؤالين في سؤال. أما فيما يتعلق شهادة الاستثمار أو شهادات الاستثمار وشهادات الملايين، أنصح إخواننا الأكارم البعد عنها غنيمة، لأن فيها أو هي نوع من أنواع الربا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وهو أكل لمال الناس بالباطل، وفيها أمور كثيرة، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. مثل اشتري شهادة وتدخل سحب وتأخذ لك مليون ولا 2 مليون أو ربع مليون، كل هذا الكلام إنما هو بعيد كل البعد عن الشريعة، فالبعد عنها غنيمة. أما فيما يتعلق بهل يجوز أو يجب على المصلي أن يقول أصلي العصر، أيها الأحبة الكرام، النية محلها القلب، وهي ركن من الأركان في أي عبادة من العبادات. ودائما كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك أهل العلم الأكارم، أن النية محلها القلب، ولا عبرة ولا دخل للسان والتلفظ، لأن هذا كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم إنما هي معترك الشيطان. فبالتالي إذا دخل المصلي في صلاته في جماعة أو وقف في بيته على السجادة، إنما أصلي لله الله أكبر، وهذا هو الثابت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أراد أن يراجع فليرجع إلى مواطنها في كتب السنن وكذا كتب الفقه. وكذلك يعني إذا قال أصلي العصر لا بأس ولا حرج، ولكن لا تركز على اللفظ، لأنه يا أخي الكريم العبرة دائما بالنية، والنية كما ذكرنا محلها القلب. تقول السائلة: لقد أفطر زوجي في شهر رمضان وأنا السبب في ذلك، فما الحكم؟ لم توضح السائلة الكريمة سبب فطره، هل يا ترى بسبب معاشرتها وجماعها؟ في هذه الحالة عن كل يوم، إذا كان السؤال كما أنا وضحت، لأن السؤال عام، إذا لأنه ربما يكون قد فطر في رمضان بسبب الزواج أو بسبب المعاشرة الزوجية، وقد يكون الفطر بسبب المرض وهي أجبرته على الفطر خوفا على أو حرصا على صحته، ويعني نزولا على رغبة الطبيب. فهناك فرق بين الحالتين: الحالة الأولى إذا كان قد أفطر بسبب المعاشرة الزوجية أي الجنسية، عليه أن يصوم عن كل يوم فطره شهرين متتابعين. مرة ثانية، عليه أن يصوم عن كل يوم فطره شهرين متتابعين. لو أنه فطر في اليوم الأخير 60 يعني، فعليه أن يعيد الصوم من أول وجديد. سبحان الله، قد يقول البعض صحتي لا تسمح لي بالصوم. لا أنا ولا أنت ولا أنت هو الذي يقول أو يفتي إذا كانت الصحة تسمح أم لا، بل طبيب مسلم ثقة عدل يقول أن هذا الرجل لو صام يموت، أن هذا الرجل لو صام العلاج لا يجدي، لا يأتي بنتيجة، وأن المرض يزداد سوءا. في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا عن كل يوم فطر فيه. يعني تخيلوا معي فطر رمضان كامل، نضرب رمضان عدد 30 يوم في 60 يوم، ما شاء الله، هذه واحدة. أما الحالة الثانية والمرأة عليها نفس الكفارة. طيب، أما الحالة الثانية إذا كان قد فطر بسبب المرض العذر، لأن بعض إخواننا يكون حريصا على الصيام وحريصا على رمضان رغم أن الطبيب نصحه أن يفطر ولا يصوم، ومع ذلك يصوم ككثير من أبائنا الأفاضل ومن عنده أو منهم ذوي الأعذار. في هذه الحالة إذا كانت قد أجبرته على الفطر نزولا على رأي الطبيب فلا حرج ولا بأس ولا معصية ولا وزر، وعليه أن يصوم عن كل يوم يوما مثله إن كان مستطيعا الصوم. أما إذا كان لا يستطيع الصوم أبدا فنطعم عن كل يوم مسكين إن شاء الله. طيب، معنا اتصال الأستاذ رضا من الدقهلية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سام؟
يا مرحبا يا أخي الحبيب،
ربنا يبارك فيك
وإياكم.
أنا مركب قسطره في العضو الذكري.
نعم.
ففي إفرازات صفرة بتنزل كل يوم في الهدوم يعني.
نعم.
فحكم الصلاة إيه؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا،
الله يرضى عنك. دكتور وائل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، عليكم السلام، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
والله إياكم، الله يبارك فيك يا دكتور، تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة يعني إيه حكم إن حد يفتي بإن النقاب على جاهلية؟ يعني وهل يعني يصلح إن إحنا في الوقت اللي هو يعني بعد العهد اللي فات ده إنه يفضل يعني من يقوم على الإفتاء أو على الأزهر أو على كده يفتوا بمثل هذه الفتاوي يعني فتاوى ويفضلوا موجودين؟ يعني هو ده السؤال الحقيقي.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا،
الله يرضى عنك، أزاكم الله. الأحبة الكرام، طيب، أم مازن من القاهرة، السلام عليكم. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليه شيخ ما لو سمحت سؤالين.
تفضلي.
أنا جوزي حلف عليا بالطلاق، قال لي ما تروحيش للجارة اللي جنبك دي غير لما تقولي لي.
قولي اللفظ الذي قاله.
غير لما تقولي لي، وبعد كده أنا في مرة رحت قال لي عليا الطلاق، ما تروحي للجارة اللي جنبك دي غير لما تقولي لي.
نعم. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
الو.
ايوه سامعك، اتفضلي.
الو.
اسمعك، تكلمي.
وبعد كده انا رحت لها ونسيت، بعد كده رجعت اتصلت بيه.
يا سيدتي الكريمه، اخفضي صوت التلفزيون تماما واسمعيني من الهاتف. انقطع الاتصال، عليها ان تعاود الاتصال مره ثانيه. الاخت منى من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ.
مرحبا.
الله يخليك. انا استفسر انه الوالده ذات فكر صوفي، والديها بعض الشركيات وبعض البدع، مثلا تداوم على اذكار معينه لم ترد في الكتاب ولا السنه وبارقام خياليه مثلا، واحيانا توسل ببعض الصالحين من الاموات. فعندما أتكلم معها في أمور التوحيد والعقيدة فهي تثور جدا وأحيانا تدعو علي، فأولا أرجو منك أن تدعو لها بالهداية، وثانيا أرجو أن تدلني على أفضل طريقة يمكن لي التواصل معها وإفادتها يعني وإصلاحها وهدايتها بإذن الله تعالى.
نعم، سأجيبك إن شاء الله.
والسؤال الثاني بسأل عن حكم الكذب على الأطفال، مثلا كوعدهم بأشياء وأنا أعرف أنه لا يمكنني تحقيقها في الوقت الراهن.
نعم.
وسؤال الثالث، أحيانا تنتابني وساوس بأنني مرائية، حتى أنني مثلا عندما أكون في مجلس به أشخاص أو في حضرة أناس أمتنع عن فعل كثير من الخيرات وبإمكانني فعلها فقط لأنني أشك في فساد نيتي أو أشك أنني أرائي بها أشخاص، فأصبح هذا الأمر يؤرقني كثيرا يعني.
سأجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وإياكم أختي الكريمة، بارك الله فيكم، عزاكم الله. أم يوسف من أسوان، سلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
أنا عايز أسأل دلوقتي، أنا في بني آدم، في شخصيات دخلت بيتي وأنا قلت لجوزي لو دي دخلت بيتي تاني يبقى أنا وأنت محرمين على بعض اليوم دي، وفي ظروف جات فالمفروض إن هي تيجي تخش في البيت، فأنا مش عارف أعمل إيه بسبب الموضوع ده.
يعني أنت قلت لي كده نكون محرمين.
بسبب موضوع النقاب. أنا مش عارف النقاب فرض ولا سنة، عشان هو بيقول إن فرض وأنا بقول إن هو مش فرض. فعايزة أجاوبك بس في الموضوع ده.
أجيبك إن شاء الله. أنا طلاب من إسبانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
مرحبا.
لو سمحت، أنا كلمتك من يومين، أنا اتجوزت في إسبانيا من غير والي وقلت لك إني يعني كان بموافقة الوالي وكل حاجة. بس لما كلمت مع جوزي قال لي إن إحنا لما رجعنا بلدنا يعني عملنا فرح ورحنا يعني قعدنا مع بابا وكل حاجة. بس مش عارفة يعني حضرتك تنصحني بإيه، أكلمه تاني ولا أعمل إيه؟ سؤالي الثاني لو سامحت يا شيخ، أنا عندي أخويا يعني عنده 22 سنة وعايز يتجوز من واحدة يعني أكبر منه 6 سنين وتجوزة متطلقة. المهم وأمي يعني رفضة الموضوع وهو عايزها. طب لو سامحت أنت تنصحه بإيه؟
سأجيبه إن شاء الله.
السلام عليكم وشكرا.
وإياكم، عزكم الله. أم بلال من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا. نعم.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا دولة قيصري.
نعم.
والمفروض ان انا اولد 3 مرات بس، وجبت دلوقتي انا حامل في المره الرابعه، والدكتوره قالت لي ان مثلا في خطر على حياتك وكده. وقالت لي ايه لازم، فانا عملت رفض، يعني هل حرام او حلال او اي، يعني عايز اعرف بالظبط.
سأجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. الأستاذ طارق من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
أنا يا شيخ.
تفضل.
عاوز أسأل سؤال.
هتفضل.
أنا متجوز لي 3 سنوات.
نعم.
ناوي عشان أجيب زوجة متاعي والحالة المادية.
تفضل.
الحالة المادية متاعي ما تسمح ليش.
ايه السؤال؟
ايه المعمول؟ انا عامل عقد الجواز وكل.
سؤالك، ما سؤالك يا اخي الكريم؟
خلاص، هذا ايه المعمول؟ ايه
تكلم العربية ودعك من اللهجة المغربية فإننا لا نفهمها.
حال أنا تجوزت 3 سنوات.
أي نعم، عرفت أنك تزوجت من 3 سنوات والحالة المادية لا تسمح أن تحضر زوجتك.
أيوة.
جيد، السؤال
إيه اللي أعمله منين؟
سأجيبك إن شاء الله.
حال، شكرا.
وياكم، عزكم الله. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل وقال أنه عنده أسطرة في عضوه يترتب على وجودها نزول بعض السائل الأصفر في الملابس، وهو يسأل عن حكم الصلاة. أسأل الله يا أخي الحبيب أن يعافيك وأن يشفيك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. إذا كان هذا الحال مستمرا مع وجودها أخي الكريم، فبالتالي عليك أن تجدد لكل صلاة وضوءا مستقلا. مرة ثانية، لا عبرة بما ينزل سواء من بول أو من سائل أصفر أو غيره، ما عليك إلا أن تجدد لكل فريضة وضوءا مستقلا. الفريضة بسننها، الظهر بسننه، العصر بسنته، العشاء وهكذا. بارك الله فيك وأسأل الله أن يشفيك، ولكن لا تجمع صلاتين بوضوء واحد. الأخ الذي يسأل عن النقاب الذين يقولون أنه عادة جاهلية، وهل بعد الأحداث دي يعني ينفع دمهم الكلام ده كله؟ أولا يا أخي الكريم، الأمانة العلمية تتطلب منا، وهذا قلناه ليس من اليوم، رددنا عليه وقلنا نحن وغيرنا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هذا الكلام لا أصل له، وليس هذا رأيي أنا الشخصي أو رأي بعض من أقالوا هذا، إنما هو رأي الأئمة العظام، فالمالكية الشافعية والحنابلة والأحناف يرون أنه فرض واجب عدا المالكية الذين يرون بعدم فرضية. ودايما أنا أنصح إخواننا وأهل العلم في أي موقع كانوا فيه أن يعرضوا المسألة على الناس بالأمانة العلمية المجردة، يعني حتى على الأقل يذكروا أقوال أهل العلم فيها ولا يضللوا الناس. أما الذي يقول أنه عادة جاهلية فيعني أظن أنه إما مزور للفتوى، وإما أنه لم يقرأ ما ورد عن الفقهاء والعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلا الحالتين تبقى مصيبة. والإنسان الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ينبغي أن يراجع نفسه. ليس بعيب أن يخطئ إنسان في موقعه، لكن العيب أن يعرف خطأه ويصر عليه. فعلى الإنسان أن يصحح حاله وأن يراجع المسألة وأن يقرأ فيها وأن ينظر إلى أقوال أهل العلم والفقه فيها من الشافعية والمالكية والأئمة ومن سبقهم من التابعين ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عن الجميع. وينبغي ينبغي لله سبحانه وتعالى أن تخلص النوايا وتتجه القلوب إلى الله تبارك وتعالى. لا يعنيني من يبقى ومن يرحل، ولكن يعنيني الحكم الشرعي يكون صوابا. فإذا كان إنسان في موقعه وأخطأ وأعلن توبته وصحح خطأه على الناس والذي قاله، لا حرج ولا بأس، نكون خلفه وبين يديه وأمامه ومن كل اتجاه دعما له على إظهار الحق، لأنه يعنينا أن الحق يظهر وأن كتاب الله يطبق وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه هي التي تسود. هذا ما نتمناه من الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا. السائلة التي قالت: زوجي قال لي علي الطلاق، لا تذهبي إلى جارتي هذه إلا إذا أخبرتيني. هي تقول أنا ذهبت إليها وبعدين اتصلت بي بعد ذلك. يا أختي الكريمة، هذه صورة من صور الطلاق المعلق، وبالتالي سلي زوجك عن نيته. إذا قصد الطلاق معناها يلزمني الطلاق لو دخلت هذا المكان بدون علمي، فإذا قصد الطلاق تحسب طلقة، فإن كانت الأولى ترجعين إليه، وإن كانت الثانية ترجعين إليه، وإن كانت الثالثة لا رجوع لها. أما إذا لم يقصد الطلاق في هذه الحالة يكفر عن يمينه كفارة يمين. ودائما ما أنصح إخواني في كل الحلقات التي نظهر فيها، انتبهوا، لأن هناك عدم ضوابط في فتاوى الطلاق كثيرة. الطلاق لا يحتاج إلى نية إلا في الطلاق المعلق والكنائي على رأي الإمام ابن تيمية فقط ومن وافقه. يعني إيه؟ يعني إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وأرجو من إخواننا لله تبارك وتعالى أن يتقوا الله في الناس، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق صارت مطلق سواء قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق. وعلى من يقول أنه لا بد من النية، دلنا على الدليل، دلنا على الدليل، بورك فيه، نقبل رأسك ويديه، ما دليلك؟ لأن الدليل مع الذي نقوله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح بخاري ومسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق، الزواج والزواج والعتاق والطلاق. الزواج لو رجل قال لرجل ابنتك سأزوجها لابني يلزمه هذا، لأن الأعراض ليست محل لعب. كذلك العتق لو رجل قال لعبدي أنت حر صار حرا. لو رجل قال لزوجتي وهو لا يقصد الطلاق يحبها ويداعبها، هذا كلام النبي، هذا كلام النبي وليس كلام أحد، قال أنت طالق يا حبيبتي يا قرة عيني يا زوجتي فأنت طالق صارت مطلق. وعلى هذا الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنه وابن تيمية وغيرهم والأئمة المجتهدين التسعة وغيرهم وتلاميذ المذهب عند الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف على هذا. إذن فمن أين أتوا بهذا الكلام؟ يقول لك أصل حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الكلام لو قرأوا في وصول الفقه وفي العلم لعرفوا أن هذا خطأ وضلال. لماذا؟ لأن هذا حديث عام وهذا حديث خاص، والقاعدة أن الخاص يقيد العام وليس العام والذي يقيد الخاص. عندنا حديث في وقعة الطلاق، لا يصلح أن نتركه ثم نذهب، إنما الأعمال بالنيات. أرجو من إخواننا أن يتقوا الله. إذن الطلاق لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. ليس هذا قولي أنا، ناقل أنا ناقل عن الأئمة الأربعة وعن رسول الله. وكذلك الطلاق المعلق على رأي الجمهور الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبو حنيفة لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. والوحيد الذي علق على النية ابن القيم وتلميذه، الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والذي قال نسأل، وهذا والمفتى به ونأخذ به من قبيل التيسير على الناس. يعني أرجو من إخواننا أن يتقوا الله، أرجو من إخواننا أن يتقوا الله. لسنا أرفق بالناس من الله، لسنا أرفق بالناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا يؤدي إلى بلبلة كبيرة، فأرجو أرجو من إخواننا أن يتقوا الله في فتويهم. السائل الذي يسأل ويقول، يعني الأخت الكريمة تقول الوالدة لديها فكر صوفي وأفكار شركية، ويعني بتتوسل بالأموات، وكلما أنا نصحتها بتثور علي وتدعو علي. طيب أعمل إيه؟ إيه أفضل طريقة؟ يعني أود أن أبين لإخواننا الأكارم أن الفكر الصوفي ليس كله مرفوض وليس كله مقبول. يعني فيه ما هو مقبول نحبه ونأخذ به، لأنه لا يتعارض لا مع القرآن ولا مع سنة نبي القرآن. وأما الشطحات والبعيدة كل البعد عن القرآن وعن السنة وهدي الصحابة الكرام، لا علاقة لنا به ولا نقبله ولا قيمة له. ومع هذا، مع هذا كيف نصلح، كيف نصحح؟ يا بنتي ويا أختي الكريمة بارك الله فيك ولكل من يسمعون، الله في القرآن علمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا مع غير المسلم، فمن باب أولى مع المسلم. طيب إذا كانت أمك عندها بعض الخلل فعليك أن ترفقي بها، ما تهدهاش، لا تشعريها أنها على ضلال قائمة على طول الخط، خطأ. بالتأكيد فيها جانب مشرق طيب مضيء، ادخلي منه إليها أنها تتعب كثيرا من أجلنا، وما شاء الله حريصة على الأذكار وحريص على أوراد وحريص على طاعة الله وحريص على ذكر الله وحريص على سنة النبي. ادخلي من هذا الباب حافظك الله وبارك الله فيك. ولكن تعالي يا أمة نضبط قولنا، وينبغي أن تشعر الأم أنني حريص عليها وخائف عليها، أننا نريد أن نضبط طاعتنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكارم. ولا أقول لها أن هذا خطأ وهذا كفر وهذا شرك وهذا ضلال. لن تقبل منك أختي الكريمة، لن تقبل منك دعوة تحتاج إلى رفق. نسأل الله العفو والمعافاة، وخاصة مع كبار السن. لو أننا اتبعنا هذا المنهج وهذا المسلك في بيوتنا مع الآباء ومع الأمهات ومع الشباب ومع الإخوان ومع كل إخواننا وأقاربنا، أنا على يقين أننا سنأتي بنتيجة طيبة ورائعة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تفسق الناس ولا تشركوهم ولا تبدعوهم، إنما ينبغي أن نعالج، ينبغي أن نعالج. وإذا كان هناك حكم خاطئ علينا أن نرد على هذا الحكم الخاطئ بكل أدب. يعني هذا كلام غير صحيح مثلا، لكن الصحيح فيه قول الله، قول النبي، قول الفقهاء الأكارم والصحابة رضي الله عن الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما أنصحك به وإصبري عليها، أسأل الله أن يهديها ونحن معه وكل المسلمين. تقول السائلة الكريمة الكذب على الأطفال. الكذب يا إخواني حرام، الكذب على الأطفال على الكل حرام. الكذب هو الكذب، والنبي نهى عنه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب. ليه؟ لماذا يا رسول الله؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل، احذروا هذه، لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يجوز لنا أن نعد أبناءنا إلا بما تطيق أنفسنا. يعني بعض إخواننا يقطع على نفسه وعد مع ولدي مثلا، يا ولدي إذا نجحت في الإعدادية أو في الثانوية أو في الابتدائية أو إذا فعلت هذا العمل أنا سأحضر لك شيئا. أنا أرجو من إخواننا إذا وعدنا أبناءنا أن نعدهم بما في طاقتنا، بما في حدود أيدينا، حتى لا نكون في نظر الأولاد كذابين، وحتى لا نسقط من أعين أولادنا. سبحان الله، هذا ما ينبغي أن يكون. لكن نعد وفوق الطاقة ثم الولد يطالبنا فنقول له ومنين نحضر لك، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة لبيت أحد الأفاضل من الصحابة الأكارم، وإذا بزوجتي الرجل تقول لابنها هاك أعطيك، يعني تعال أعطيك شيئا. فقال النبي وما كنت تعطيه، أنا أروي الحديث بالمعنى الصحيح سريعا، فقالت أعطيه تمرا يا رسول الله. قال أما أنك لو لم تعطيه، يعني لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، يا الله. يعني لو الإنسان قال لولدي أنا سأعطيك تعالى حاطيك ولم يعطيه أصبح كذابا ومكتوب عليه كذبة أمام الله. أرجو من إخواننا السادة الآباء والأمهات أن ننتبه إلى هذا حتى لا نسقط من أعين أبنائنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى علمنا أن نصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه لهلكة فإن فيه النجاة، فإن فيه النجاة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تحروا الكذب، تحروا الصدق فإن فيه النجاة. النبي علمنا هذا صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصدق. لما؟ لأن الصدق يهدي إلى البر، البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. السائل أو السؤال الذي ورد، السائلة تقول الوسواس أظن أنني مرائية فماذا أفعل، وهذا يجعلني أمتنع عن فعل الخيرات. خطأ، لا ندع أنفسنا للوساوس، ولو تركنا أنفسنا للشياطين نفعلنا خيرا أيتها السائلة الكريمة. ولكن خذ الميزان، الميزان يعني الميزان الذي يجعلني دائما وأبدا في أمن الله وأمانه، أن أزن أعمالي بهذا الميزان. إذا استوى عندي ذم الناس، ذم الناس ومدح الناس، ثناء الناس، إذا أنا على خير. يعني لا يهمني إذا الناس الجلوس حولي مدحوني أو أنهم ذموني، لا يحرك في ساكنا، إذا نحن على خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. والشيطان يدخل لأنه يريد أن يمنعك عن فعل الخيرات. تريدون أيها الأحباب أن تعرفوا قبول العمل من عدمه، انظروا إلى كثرة دخول الشيطان فيه. فكلما كثر دخول الشيطان في العمل كلما كان هذا العمل مقبولا، والشيطان يريد أن يفسده عليكم، أو على الأقل يجعلكم تخرجون بأقل نتيجة منه من أجر وثواب وحسنات. فلا تلقي بالا، الله يرضى عنا عنك ما دمنا قد قصدنا وجه الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت يعني مشكلة بينه وبين زوجي، وقلت له إن فلانة دي لو دخلت البيت عندنا يبقى أنا وإنت محرمين على بعض ليوم الدين. لا يا أختي الكريمة، كلامك هذا لا قيمة له ولا أصل له، لأن الرجل هو الذي بيده الطلاق، اللهم إلا إذا كان الطلاق بيدك، ده أي حاجة ثانية بقى. لكن يا أختي الكريمة هذا الكلام لا يعول عليه ولا يلقى له. زي واحدة تقول لزوجها أنت محرم علي إلى يوم الدين، يعني هذا لا يصلح وهذا لا يجوز. يعني نسأل الله العفو والمعافاة، يعني استغفري وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلقى لهذا الكلام أي بال، لأنه من العبث. إلا كما أشرت إذا كانت العصمة بيد الرجل، بيد المرأة، يعني الرجل فوض المرأة أن تطلق نفسها. حتى عندما تطلق المرأة زوجها من زوجها من الرجل، لا تقول له اذهب وأنت طالق، هو لا يطلق الرجل، إنما تقول طلقت نفسي منك. يعني هذا ينبغي أن ننتبه إليه. فيا أختي الكريمة ما ينبغي أن نلعب بالألفاظ. الأحبة الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وأصحاب الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيق نجيب على الأسئلة. نفس السائلة التي كانت تسأل عندما اختلفت مع زوجها، هو يقول النقاب فرض، تقول سنة. أرجو من إخواننا ألا نتعرض للفتوى أو الفتية إلا عن علم وبينة. الأمانة العلمية تتطلب هذا. رأي جمهور أهل العلم أيتها السائلة الكريمة أن النقاب فرض، رأي الجمهور على أنه فرض كما ذكرنا في أول الحلقة، والشافعية والأحناف والحنابلة عدا المالكية. هذا يعني أمر ينبغي أن ننتبه إليه، لكن أنا لا نفرض رأينا دائما وأبدا، هذا ما أرجو من السادة الأزواج وكذلك الخوات الفضلة. يعني الأخت الكريمة التي سألت، أخي 22 سنة يريد أن يتزوج من إنسان أكبر منه بست سنوات مطلقة، أمي ترفض، بما تنصحه؟ هذا هو صاحب قرارها أيتها السائلة الكريمة، ليس بعيب أن تكون هي تكبره بست سنوات أو هو يكبرها بعشر سنوات. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة رضوان الله عليها، وهي كانت بمثابة في سن أمه رضوان الله تعالى عليها، وهذا لا يعيب، ولكن ننصح فقط لا غير حتى يكون على بينة وعلى بصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت يعني أنا ألد قيصريا، وعلميا لي ثلاث مرات وفقط يعني في المرة الرابعة تقول يعني خطر علي الطبيب قال ان في خطر عليها، وهي تقول انا اريد ان اعمل عملية ربط. هنا الفتوى الشرعية تتوقف على الرأي العلمي، بمعنى لو ان الطبيب مسلم او طبيبة مسلمة اخبرت ثقة يعني ان هناك خطر محقق عليك، في هذه الحالة يجوز ان نسمع نعمل هذه العملية ونسمع لكلام الطبي، والرأي الشرعي ينزل على هذا، لانه ربنا في القرآن علمنا هذا، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. إذن مرة أخرى أؤكد أنه يتوقف هذا فتوانا تتوقف أو رأي الشرع يتوقف على الرأي الطبي على الرأي العلمي، بارك الله فيك. أما إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى هذا العمل كان ذلك محرم شرعا، فلنتقي الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمياء مرحبا، تفضلي.
شكرا شيخ. أريد عندي ثلاث أسئلة أريد أن أعرف الجواب وهو ضروري بالنسبة إلي.
تفضل.
أنا أسكن في ألمانيا وأريد أن أدخل مشروع، هذا المشروع هو أن أشتري ملابس من ألمانيا وأبعثها إلى شخص في بلدي ليبيعها ونقسم الأرباح، هل هذا حرام أم حلال؟ وإذا كان حرام ماذا يجب أن أفعل؟ السؤال الثاني هو أنني كنت حامل في شهر 11 فذهبت للطبيبة فقالت أن يجب إنزال الجنين لأنه مات في بطني، فأنزلته وبعدها مدة 5 أشهر تأتيني العادة الشهرية مدة 15 يوم متتابعة، فأريد أن أعرف، وأن في الأصل العادة الشهرية تأتيني فقط أسبوع والآن 15 يوم، أريد أن أعرف أن هل هذه الدم هي كلها دم حيض لمدة 15 يوم أم فقط الأسبوع الأول دم حيض والأسبوع الثاني هي فقط دم ليست بدم حيض؟ هل يمكنني أن أصلي وأصوم أم لا؟ والسؤال الثالث هو أن السيدة المرأة إذا اغتسلت من الجنابة وبعدها بمدة قامت بالصلاة وبأعمال وبعدها نزل منها ماني، هل يجب أن تغتسل مرة أخرى أم لا؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، إلى اللقاء.
إياكم. محمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
بقول لحضرتك انا اتصلت بحضرتك امبارح بخصوص زوجي اللي حلف عليا قال لي عليا الطلاق تحرمي عليا زي امي واختي لو جبتي سيرتي مع حد. حضرتك قلت لي امبارح ان هنعمل كفارة يمين 10 مساكين والزهار فهو بيقول ان هو كانش يقصد كان تهديد، والزهار ده هو ما كانش يعرف عنه حاجة فهو بيقولها كتهديد، وضعينا ايه بقى نعمل ايه؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا، السلام عليكم
وبركاته. الأستاذ محمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
نعم الحال.
والله يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لأخي.
نعم.
توفي منذ شهرين. والمشكل أنه دفن في المقبرة لكن في المكان الدفن كمنحدر، فأني خفت أن يأتي أمطار غزيرة أو كثيف أو شيء من ذلك أن يطمر القبر، فأريد إن شاء الله أن أسيج عليه بلبنات من الآجور كي عندما يأتي المياه غزيرة أو ما شابه ذلك تذهب في
المقبرة
مع
نعم وصلت سأجيبك. حاضر، بارك الله فيك.
بارك الله
وإياكم، عزكم الله. بالنسبة إلى سؤال أسعفتنا به الذاكرة من الأسئلة عرضت علينا بالأمس، لأنني ما كنت أعلم أننا سنحضر اليوم، كنت أحضر معي الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها في اتصالات الأمس، ولكن كان اعتذار فضيلة الدكتور عبدالله بركات المفاجئ، اتصل بي إخواني فأحضرته، ولكن الذاكرة لم تشاركنا إلا بسؤال واحد الذي سأله أحد الإخوة كان تقريبا من أكتوبر، وقال عن مشروع أحذية النساء، يعني هو يريد أن يصنع مشروعا، يفتح مشروع من أحذية النساء، هل هذا يجوز أم لا؟ يجوز بشرط واحد، أن الذي يعمل في هذا المحل نساء وليس رجال، لكن أحضر رجال ويمسك رجل الست الأخت أو البنت ولبسها الحذاء عزكم الله ويمسك الرجل وحاسس وشيل وحط، هذا لا يجوز شرعا، ولكن إذا كان التي تقوم بهذا بنات ونساء لا حرج ولا بأس، وإلا فلا داعي للمشروع من الأصل، بارك الله فيه. الأخت التي سألت وقالت أنا أسكن في ألمانيا وأريد أن أعمل مشروع، أشتري ملابس من ألمانيا ثم أرسلها إلى بلدي إلى شخص آخر يبيعها هناك، ثم نقتسم أنا وهو الربح مناصفة، هل هذا يجوز؟ آه نعم يجوز، لا حرج ولا بأس، ما هذا عمل تجاري حلال شرعا ولا بأس به إن شاء الله. وتقول السائلة الكريمة: كنت حامل ويجب إنزال الجنين لأنه مات في البطن، للمشكلة في بعد 5 أشهر، العادة تأتيها 15 يوما وتأتيها 15 يوم، مع أنها كانت قبل ذلك تأتيها أسبوع واحد فقط لغير، وهل تصوم وتصلي أم لا؟ أسأل الأخت الكريمة سؤالا: هل أنك تستعملين وسائل، يعني إذا كانت تستعمل بعض الوسائل فإنها تحدث تغيرا فسيولوجيا في الجسم وتؤثر، وبالتالي ربما تزيد العادة 2 أو 3 أو 4، في هذه الحالة تحسب وتضاف هذه الأيام لأنه دم حيض. أما إذا كان هذا الدم تستطيعين دائما تمييزه جيدا، يعني دم الحيض له أوصافه ورائحته، فإذا كان الأسبوع الأول بأوصاف دم الحيض الحيض، في هذه الحالة يكون عدتك هي الأسبوع فقط لغير، وما زاد على ذلك يكون الأمر نزيف لأن الدم يختلف لونه ورائحته الكريهة، هذا يميل إلى السواد القاتم والآخر إلى اللون الأحمر، هذا لا يتجلط وهذا يميل إلى التجلط وما شابه ذلك. فإذا أختي الكريمة، لأن أهل العلم والفقه اختلفوا حول هذه القصة أو القضية، أقول مرة ثانية: إذا كانت لك عادة منضبطة وكنت تسيرين عليها فترة زمنية طويلة، فاحسبي عادتك كما كانت، وما زاد على ذلك يكون نزيفا، خاصة إذا كنت تستطيعين تمييز الدم. أما إذا كان الدم خلال 15 يوما هو دم الحيض فيكون حيضا إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب أم أحمد من حلوان، سلام عليكم. مرحبا.
ولو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا عندي الدورة بتقعد 5 أيام وبقية الأيام بتنزل مية صفرة كده، ممكن أصلي بعد ما تنتهي الدم وأصوم ولا
لأ؟ الخط غير واضح والصوت غير واضح عندي، أعيد سؤالك مرة ثانية.
الدورة بتقعد عندي 5 أيام دم، وبقية الأيام حضرتك بتنزل ممكن أصلي مع المية صفرة دي وأصوم؟
بقية الأيام ماذا تقصدين بقية الأيام؟
بتنزل مية صفرة حضرتك.
حاضر. دكتور مصطفى من المنصورة، مرحبا، السلام عليكم. انفصل الاتصال او انقطع، وعلي ان يعود الاتصال بنا مرة ثانية. السائلة تقول: اغتسلت من الجنابة وصليت ومارست حياتي ثم نزل المني مرة اخرى، هل يكون هناك غسل؟ ارجو ان نميز بين المني والمد او الود، وهنا المني لا أوصافه معروفة، لا يخرج إلا بشهوة وتدفق سواء كان بالجماع أو نتيجة التفكير في هذه العملية. أما المزي فهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج نتيجة التفكير في الشهوة أو المداعبة، والودي يخرج نتيجة مرض أو حمل شيء ثقيل، ماء أبيض ثخين، هذا يخرج الودي والمذي لا يوجبان الغسلة، وإنما يوجبان الاستنجاء والنظافة فقط والوضوء. أما المني فإنه يوجب الغسلة. ونقول للسائلة الكريمة: هذا إذا الذي خرج هل له أوصاف المني وتحركت الشهوة وهناك خدر في الجسم وجب الغسل. أما إذا كان يخرج، وقد يحدث هذا وقد حدث هذا في زمن ابن عباس، أن رجلا دخل المسجد وصحابة ابن عباس جلوس، ودخل رجل فقال: هل فيكم من مفتن؟ فقالوا: اعرض مسألك. وابن عباس قائم يصلي يتركع يتنفس، فقال: كلما بلت خرج الماء الدافق، انظروا إلى الأدب، خرج الماء الدافق يقصد المني، فقالوا: لا نجد لك إلا الغسل، لا بد من الاغتسال. فالرجل يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا لو تبولت في اليوم 5 6 7 8 10 مرات أغتسل 10 مرات، إن لله وإنا إليه راجعون. وانطلق مش لا تعجبه الفتوى. ابن عباس سمع هذا الحوار، خفف في صلاة وقال إلي بالرجل، ثم توجه إلى أصحابه وقال: عما أفتيتموه، عن كتاب الله أم عن سنة رسول الله؟ قالوا: لا، عما يعني عن أي شيء. فلما جاء رجل ابن عباس سأله: أتجد في قبلك خضرا؟ يعني العضو تحركت الشهوة وانتصب وما شابه ذلك؟ قال: لا. أتجد في جسدك تكسيرا؟ قال لا. قال اذهب فإنما هي إبردة يعني مرض يكفيك منه الوضوء. وقال قولته المشهورة: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أبو محمد من الوادي الجديد، سلام عليكم. سلام عليكم. مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا.
الله يرحب بك عم الشيخ. لو سمحت بالنسبة لل عايز اسحب
اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف
عم الشيخ. وطل التلفزيون. السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. لو سمحت بقول لحضرتك بالنسبة للفلوس البنك الأهلي، عايز اسحب فلوس من البنك الأهلي عشان اجيب عربية، ويجوز ولا ما يجوز؟ سأل حلال ولا حرام؟ وانا راجل موظف.
حضرتك اولا ليك فلوس في البنك ولا
لا؟ ماليش فلوس في البنك. انا هسحب، انا راجل موظف وهسحب فلوس على المرتب بتاعي، يتخصم مني كل شهر جزء من المرتب، وهجيب عربيه
ساوديبك
عشان الواد بتاعي يشتغل عليها.
ساوديبك
يجوز ولا لا؟ هل حلال ولا حرام على
ده؟ حاضر ساوديبك.
ماشي.
طيب ام احمد من تونس، ونجاوب على الاسئله. الله يصلح حالنا وحالك.
السلام عليكم.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤال تسمح لو تجاوبني عليه. انا اتخصمت فيهم انا وجوزي، فقال لي انت طالق بالتلاتة، ورجع بعد ساعة ويطلب مني السماح، ورجعنا يعني تعشرنا عشرة الازواج والحمد لله. فانا عايز اعرف، وهو دلوقتي توفي، فانا عايز اعرف ايه حكمي ده.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت التي سألتنا بالامس عن الزهار، وهي الان تستوضح وتقول زوجها قال لا يقصد وكان يهدد. مشكلتنا إخواني الكرام، وربما كان وذكرنا هذا في خطبتنا اليوم، أننا لا نسأل إلا بعد وقوع المصائب ونزول الكوارث، مع أن ربنا علمنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المفروض أسأل قبل أن أعلم أن أعمل عفوا. الظهار يستوي فيه القصد ودون القصد، يستوي فيه التهديد وغير التهديد. إذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأختي، ربنا سماه في القرآن إنهم يقولون منكرا منكرا، انظروا ماذا سماه الله، منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا. فلنتق الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينفذ الكفارة سواء كان قاصدا أو غير قاصد، سواء كان مهددا أو غير مهدد. والكفارة كما ذكرتها بالأمس أعيدها مرة ثانية بالترتيب، وليس لك فيها تخيير، لأن ربنا الذي حدد هذا ما ليس أنا. الكفارة بالترتيب عتق رقبة، الرقبة الآن غير موجودة، إذا ننتقل بعدها مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين. لذا فطر في اليوم الأخير يعد من أول وجديد، يقول أنا لا أستطيع الصيام، لا أنا ولا أنت ولا هي ولا أي إنسان يفتيك يقول هذا الكلام، إنما الذي يحدد هذا الكلام طبيب مسلم، يقول أنك لو صمت تموت، لو صمت المرض يزداد، يعني العلاج لا يأتي بنتيجة. ساعتها تنتقل إلى رقم ثلاثة في الكفارة، وهو صيام عفوا إطعام 60 مسكينا إن شاء الله. السائل الذي قال يعني مات أخي من شهرين، المشكلة في القبر اللي هو موجود فيه معرض للسيل والانجراف، هو يقول أننا لو قمت ببناء وحصنت هذا القبر هل هذا جائز؟ نعم جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، بارك الله فيك. والأخت التي سألت وقالت الدورة تأتيها 5 أيام ثم بقية أيامها تكون الكدرة الصفراء، هذا حيض، هذا حيض حتى ترين القصة البيضاء، كما قال نبينا وعلمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا الذي يتبع الحيض، الأيام التي تتبع الحيض الأصفر واللون البني حتى يأتي إلى اللون الأبيض وهي القصة البيضاء، هذا يعد من الدورة إن شاء الله. الأخ الذي سأل وقال يعني أنا أريد أن أخذ من البنك مالا قرض يعني لأشتري سيارة، سألناه هل لك فيه مال؟ قال لا، إنما يؤخذ من راتبي، هذا قرض بفائدة لا يجوز، هذا مطمئن قلبي إليه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. انت هتاخد 10,000 مثلا هتردهم 13-14 هتردهم 1,000 جنيه، لا يجوز شرعا، فابتعد عنه يا أخي الحبيب بارك الله فيك. الأخت الكريمة التي سألت وقالت تخاصمت أنا وزوج وقال لي أنت طالق بالثلاث، ثم بعد ساعة اعتذر وعاشرني معاشرة الأزواج ثم مات بعد ذلك، ماذا حكم هذا؟ ما دام قد راجعك فلا حرج، هذه محسوبة طلقة، فإن كانت الأولى فلا حرج، وإن كانت الثانية لا بأس، أما إن كانت الثالثة وقعتم في محرم. فبالتالي الرجوع في من الطلاق تعودة المرأة بعد أن يقع عليها الطلاق بأحد أمرين، إما باللفظ راجعتك إلى عصمتي، أو بالفعل المعاشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع الرحمات، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة تقول: ما حكم أخذ مانع للحمل لتنظيم الأسرة، ويعني ليس تحديد وبدون علم الزوج كمان، يعني نسأل الله العفو والمعافاة. ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. مرة ثانية: ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. فهذا تدخل فيما لا يخص الناس والبشر، والله تعالى حدد في علمه متى سنتزوج ومن نتزوجها وكم العدد الأولاد الذين يأتون والفاصل بين هذا وذاك، ومن يعيش ومن يموت، ومن سعيد ومن شقي، كل هذا قبل أن يأتي الله بنا إلى الوجود، يوم خلق آدم ومسح على ظهره فخلق منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فلماذا نتدخل فيما لا يخصنا؟ ولذلك بناء على هذا التدخل أصبحنا نرى الآن التوأم 2 و3 و4 أرانب ما شاء الله، ويعني كان هذا نادرا فيما مضى من قريب من الزمان، اليوم أصبح النادر الفردي، نسأل الله العفو والعافية، الله أكبر. فبالتالي نتقي الله جل وعلا. التنظيم يا إخواني، لو أننا نظرنا إلى العلاقة بين الرجل وزوجته، لو حسبنا سنة حمل 9 أشهر يعني سنة، ثم رضاعة 2 عندي 3 سنين، خلال فترة الرضاعة يجوز شرعا استعمال أي وسيلة يقرها الطب خلال فترة الرضاعة فقط. ليه؟ لأن نتيجة التدخل الهرمونات اللي بتاخدها بناتنا وأخواتنا ونسانا ممكن تحمل بعد ما ينتهي دمها ويعاشرها زوجها، ولو بعد 10 أيام من الولادة، وهذا صحيح. ليه؟ تدخلنا في صنعة كان في قديم الزمان أو ما مضى، وأمهاتنا وبناتنا أخواتنا الكبار يذكرن هذا، كانت المرأة طوال فترة رضاعتها لا يأتيها الحيض، حتى يقولون عبارة موجودة ومشهورة في هذه الأماكن الألياف وغيرها، إنها بترضع على نظافة، يعني لا يصيبها الحيض، وما دام الحيض لا يأتي فليس هناك حمل. فيجوز خلال هذه الفترة أن تستعمل الوسيلة التي تناسبها فقط لا غير، مع اليقين الكامل أنه لو أراد الله جل وعلا نسمة أنها ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى. أضع كل شهر مبلغ من المال في البنك، كيف أخرج زكاة المال بعد عام؟ يعني بعض إخواننا يضع مثلا كل شهر مبلغ من المال، لو أننا أردنا أن نحصي هذا وكيف نخرج الزكاة هيتعدد عندنا مخارج الزكاة. ليه؟ لأن نقول له انظر أولا متى بلغ النصاب، بعد 5 أشهر وهكذا. طيب نحن نخرج من كل هذا ودائما ننظر إلى المال الذي عندنا في نهاية كل عام حتى نضبط عملية خروج الزكاة. في نهاية العام بارك الله فيك نخرج زكاة مالنا مرة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لعاق والديه من توبة؟ وماذا أفعل إذا كان والدي قد مات؟ أفيدوني أنا لا أنام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن. وهذه نصيحتي لكل إخواننا، لا تعق الآباء ولا الأمهات لأنهم ستندمون على ذلك، ولكن بعد فوات الأوان. هل لعاق الوالدين من توبة؟ انتبهوا أيها الأحباب، لا نستطيع نغلق باب التوبة في وجه أحد، فالباب مفتوح والله تبارك وتعالى يعني يعفو، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، لم يقل أخطأوا قصروا، لا لا، لكن أتى بالإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. فبالتالي نقول الباب مفتوح، ولكن أكثر من الاستغفار لوالديك، أكثر من الدعاء لهما، أكثر من الصدقة، بر بصحبتهما، يعني لو إن الأب له صحبة وأنت تعلم أنه كان يحب فلانا فبره، أو أن خالتك على قيد الحياة برها. وهذا يا أخي الكريم يعني مدعاة إلى المغفرة إن شاء الله. أنصح ألا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وما أجمل قول القائل: قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنمة،
لا تيأسوا فالذنب مغفور لكم إني الجدير بأن أجود وأرحم. أرجو أن نراجع أنفسنا لله جل وعلا. بعد الاغتسال من الجماع ينزل سائل الحوض، أجبنا عليه من لحظة ولا بأس أن نعيد السؤال الإجابة مرة ثانية. إذا كان هذا السائل الذي ينزل بعد الاغتسال يعني بدون شهوة فيكفينا منه الاستنجاء والوضوء، أما إذا تحركت الشهوة في هذه الحالة لابد من الاغتسال مرة ثانية، وأظن أنه في الغالب الأعم يكون بدون شهوة فلا يوجب غسلا مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها أمام امرأة غير مسلمة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، ولا حتى شعرها، لأنها الحكمة أنها تصفها لغير المسلمين، وهذا أدعى لوقوع المرأة المسلمة في خطأ. طب إذا حبيت والمعذرة المكتوبة بالعمية وهو قريبي، هل هذا الحب حرام؟ وأرجو أن تدعو لي، أسأل الله أن يطهر قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أرجو أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن ذلك يعني إن كان ميل قلبي ولا يعني يتجاوز هذه الحدود، القلوب بيد الله تبارك وتعالى، لكن تليفون ونتكلم معه ويتكلم معنا وننفرد به وننفرد معنا، هذا محرم شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. هل العمرة تغفر الذنوب؟ نعم، النبي قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، الله، ورمضان إلى رمضان كذلك، الجمعة إلى الجمعة. انظروا إلى كرم الله وفضل الله ورحمة الله علينا، فلماذا نغفل أيها الأحبة الكرام؟ ولكن ليس معنى هذا أننا نصر على الذنوب والمعاصي ثم أقول أنا سأفعل ما بدا لي وكل عام سأذهب إلى العمرة لأكفر ما بينهما ثم أفعل ما بدا لي. هذا إنسان لو كان فكره هكذا مستخف بمنة الله تعالى عليه. ما حكم الاقتراض من البنك لضرورة؟ الاقتراض من البنك لضرورة مباح، ولكن الضرورة قدرها أهل العلم، لأن بعض إخواننا يقول لك ما أنا محتاج عربية ضرورة، عندي تلفزيون 14 بوصة أنا عايز أجيبه 35 بوصة ضرورة. لا، دي مش ضرورات، هذه ليس من الضرورات في شيء، أمشي على رجلي، عندنا المواصلات العامة نركب، لكن أركب السيارة عندما يمن الله علي بالمال بارك الله فيك. إنما الضرورة يا إخواني التي تبيح لنا أن نأخذ من البنك، عندي لا أجد رغيف الخبز في بيتي، وقصدت المسلمين لا ليعطوني صدقة، لا، إنما يعطوني قرضا حسنا وسأشده عندما يأتيني فضل الله جل وعلا فرفض، أو أن البيت قد انهدم وأجلس بالأولاد والأطفال والبنات في عرض الطريق، وقصدت إخواني كذلك لا ليعطوني صدقة إنما يعطوني قرضا فأبوا، في هذه الحالة سآخذ القرض وسآخذ من الربا بمقدار هذه الضرورة، وهنا الضرورة تقدر بقدرها، لكن عندي شقة إيجار عايز أخليها تمليك، هذه ليست من الضرورات في شيء، فاتقوا الله يرحمكم الله. فتاة ملتزمة طلبت مني الزواج وحللتني من أي التزام مادي وأنا متزوج بأخرى وهي تعلم، ماذا أفعل؟ أقول للسائل الكريم الذي ترضاه لأختك ارضاه لهذه الفتاة، ما ترضاه لأختك ارضاه لهذه الفتاة، ليس معنى أنها حللتنا من الجوانب المادية أننا نضيع حقها، إما أن نعطيها حقها كاملا غير منقوص، وإلا فلا لهذا الزواج، الله يرضى عنا وعنك، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا متزوج وأستخدم العادة السرية فماذا أفعل؟ عجيب حالك والله، والله عجيب حالك، الحلال بين يديك ومع ذلك تمارس الحرام، إن هذا مرض، نسأل الله العفو والمعافاة، ألا تستحي من الله؟ طب بالله عليك ماذا ستقول لله تبارك وتعالى وقد من الله عليك بالزواج والحلال بين يديك أيها الحبيب؟ ماذا ستقول لله تبارك وتعالى؟ تقول له، هتقول لربنا إيه؟ عطتني الحلال يا رب وأنا بشكرك عليه، بعصاك أعصيك يا الله، يا الله، يا لا قسوة القلب، أسأل الله يا أخي الحبيب أن يمن عليك بالهداية، استغفر ربك وتوب إليه والجأ إلى الحلال واترك هذا المحرم، ويا أخي أذكر الموت والقبر وأكثر من زيارة المقابر إن شاء الله سبحانه وتعالى. واحدة ندرت مكتوبة بالعمية أمامي ذبح خروف، ممكن تغير النذر إلى جدي أعزكم الله لأن الإمكانيات ضعيفة؟ يا أحباب النذر قربة غير واجبة أوجبها الإنسان على نفسه بقوله، ولذلك يجب الوفاء بالنذر ما لم يكن نذر معصية. النبي يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأرجو من إخواننا عند النذر ألا تأخذهم يعني حلاوة الروح كما نقول، فينذر ما فوق طاقته، انظر ما تطيق، لأن الله لا يمل حتى تمل. بالتالي يجب الوفاء بالنذر كما نذر، ولا يجوز التغيير فيه، يعني حتى ولو للأعلى لا للأدنى. يعني إنسان نذر أن يذبح خروفا، وهذا الخروف أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ونواصل بعده، فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيق، نواصل الإجابة على ما كنا بصدده قبل الفاصل. فيما يتعلق بالنذر قلنا أنه لا يجوز تغييره حتى ولو كان للأفضل والأعلى، لأنه يجب الالتزام بالنذر والوفاء به كما نذر. طب هب أن إنسان كما ورد بالسؤال حالته المادية ضعيفة جدا، ولن يستطيع أن يوفي بهذا النذر كفارته كفارة يمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. يمين طلاق في ساعة الغضب هل يقع أم لا؟ أيها الأحباب، كثير من إخواننا يعلق على الغضب، والغضب الذي لا يقع معه الطلاق، الذي قال عنه المصطفى: لا طلاق في إغلاق، الذي يفقد الإنسان معه التمييز والعقل تماما، ولا يستطيع أن يميز بين الماء والهواء أو بين الرجل والمرأة. هذا هو الغضب الذي يقع مع الطلاق، وأظن أنه لا أحد يصل إلى هذه المرحلة، ولكن كثير من إخواننا يتعلل، ومع ذلك الطلاق محسوب وواقع ما دام مدرك للحالة والأحداث التي حوله. إذا سألنا ماذا حدث يقص لنا كل شيء: هو كان عصبي ولكنه لم يكن مغلقا علي. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله جل وعلا، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهلوا